أضخم عرض عسكري في العالم لجيش كلاسيكي الجيش الصيني. للوهلة الأولى تبدو محاربة هذا الجيش ضربا من الجنون، لا سيما أن اعتمدت في مواجهته تكتيكات كلاسيكية تقليدية. إلا أن الخبراء العسكريين اليوم باتوا أكثر قناعة أن التكتيكات الأمثل في مواجهة هذا النوع من الجيوش هي تكتيكات الحرب غير النظامية، والمعروفة غربيا باسم حرب العصابات وشرقيا باسم حرب المقاومات الشعبية. هذه الحلقة تستعرض أهم تجارب المقاومات الشعبية في العالم والمقارنة بينها وبين حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان. We'll be right back. يهزم التكتيك ضربة بضربة. إن الاستراتيجيات العسكرية القادرة على إرغام العدو وسحقه وطحنه وإجباره على اتخاذ قرار بالاستسلام بما تتطلبه من قوة صارمة وقاهرة هي أسلوب تعتمده حصرا الجيوش الكلاسيكية. فالتاريخ لا يحكي عن مقاومات شعبية أو مجموعات حرب غير نظامية تمكنت من استخدام أساليب عسكرية إرغامية، بل على العكس من ذلك، تكتيك الحرب غير النظامية يقوم على إنهاك العدو بحرب استنزاف طويلة الأمد يكون فيها الوقت والصبر حجرات زاوية في تحديد هوية المنتصر.
حروب العصابات في لها شوية قواعد عامة، يعني دائما يعني باستراتيجيتها بتقول أنا ما فيني أفرض على العدو أهداف سياسية إذا بدي أنتصر عليه، أنا فيني راكم نجاحات معينة، حقق في خسائر، حقق في إرباك، يعمل حساباته يعتبر أنه غير قادر على الاستمرار بهذا الوضع.
The significance of this operation for us is its proximity to the city center and to the international highway, which is very important for the Iraqis. And beyond it, they have the oil pipeline which carry the Iraqi oil to Europe.
الحرب غير النظامية هي معركة كر وفر لا مواجهة، هي كمائن وإغارات لا تصد وثبات. تعتمد الحرب غير النظامية على تكتيكات متنوعة، بل على تكتيكات كثيرة جدا، على أسلوب الكر والفر، على أسلوب أن تضرب العدو من المكان الذي لا يتوقع أن يضرب منه، وأن تضربه بالسلاح الذي لا يتوقعه. والعدو لا يعرف كيفية المواجهة، هل ستكون في الليل؟ هل ستكون في النهار؟ هل ستتم مواجهته بقذائف المورتر؟ قذائف الهاون، قذائف الأربيجي، قذائف الكاتيوشا، أم ستتم مواجهته بسيارات مفخخة أم بعناصر استشهادية؟ التاريخ العسكري غني بتجارب الحروب غير النظامية، وبغض النظر عن تقويمها أو تسميتها بحركات مقاومة أو تمرد، فإن أهمها فصائل البارتيزان في الحرب العالمية الثانية ضد القوات النازية، وحدات الكاميكاز في سلاح الجو الياباني، فصائل القناصة في ستالينغراد، الجيش الجمهوري الإيرلندي، الفارك في كولومبيا، إيتا في إسبانيا، البوليساريو في المغرب، الفصائل الملكية ومؤخرا الحوثية في اليمن، الثورة الجزائرية، الثورة الليبية، حركة أدهم خنجر وصادق الحمزة وأبو علي قاسم المصري ضد الاستعمار الفرنسي في لبنان، ثورة العشرين في العراق، المقاومة الفيتنامية، الثورة الكوبية، المقاومة المصرية على خط قناة السويس، المقاومة الشيشانية، المجاهدون الأفغان، تكتيكات القائد مصطفى شمران في جبهة الحرب المفروضة مع العراق، المقاومة الصومالية ضد التدخل الأمريكي، المقاومة البوسنية، المقاومة الوطنية والإسلامية في فلسطين، المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي، المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان. لقد أغنت تجربة هؤلاء المقاتلين الأشداء العلوم العسكرية، وطالما كانت تكتيكات قتالهم أرضا خصبة للدراسة والتحقيق. في عالمنا العربي حارب العرب إسرائيل بكل أنماط القتال المعروفة، الكلاسيكية وغير الكلاسيكية والأمنية، مستفيدين من كل المدارس العسكرية المعروفة. فماذا حدث؟ ثبتت العقيدة الأمنية الإسرائيلية جدواها مقابل كل أنماط القتال العربي. لقد ضربت الجيوش العربية وأجبرت الأنظمة العربية على التسوية، وقضت على حرب الفصائل الفلسطينية خارج فلسطين، وثبتت الكيان اليهودي، بل وصلت إلى مرحلة أنها يأست كل المحيط، بل حطمت ثقته بنفسه. لقد دفعت دولة كبرى مثل مصر إلى إعلان الصلح مع إسرائيل، ودولة مثل سوريا للبحث عن تحقيق التوازن للتحرير. لكن ما الذي حصل لكي تتكلم إسرائيل عن تهديد وجودي كياني إبان وبعد حرب تموز 2006؟ لبنان، حزيران 1982. أسطورة أبصرت النور، عرفت باسم حزب الله، المقاومة الإسلامية في لبنان.
كل المنطقة الحمد لله المقاومة الإسلامية وجدت لكي تقول للناس بأن معركتنا مع إسرائيل معركة أزلية سوف تستمر ولن تستمر هذه المقاومة إلا بدعم الناس.
قبل تموز 2006 قاوم حزب الله إسرائيل باستراتيجية اعتمدت تكتيكات غير نظامية، أجاد حزب الله فن الإغارة على المواقع الإسرائيلية، وطالما ارتفع له علم تلو الآخر معانقا التلال والجبال. كما أجاد رجال حزب الله فن القنص بصنوف مختلفة من الأسلحة، مبدعين على الدوام في فنون نصب الكمائن والتشركات وزرع العبوات. كانت تكتيكاتهم تشبه إلى حد بعيد تكتيكات المجموعات غير النظامية التي اعتمدتها معظم حركات التحرر حول العالم. بدأت مقاومة حزب الله تأخذ منحا ورؤية استراتيجية مختلفة بلغت ذروتها في عملية اقتحام موقع البياض عام 2000، حيث استخدم حزب الله نمطا غير مسبوق في القتال، نمطا هجينا خلط فيه بين تكتيكات الجيش النظامي والعصابات. وهذا ما دفع إيهود باراك إلى الإسراع بسحب قواته من جنوب لبنان في أيار 2000 ومن دون أي خطة تكتيكية، وهذا بدوره خلق ثغرة في العمق الحيوي لإسرائيل، اندفع حزب الله إلى ملئها، ما شكل ضربة مباشرة لمبدأ أساسي من مبادئ الحرب الإسرائيلية. كانت المرة الثانية بعد حرب تشرين 73 التي تفقد فيها إسرائيل بالقوة عمقا اكتسبته بالقوة. إن استعادة الشريط المحتل شكل نقطة تحول تاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي. إنها المرة الأولى التي يصبح فيها الجيش الإسرائيلي في حالة دفاع بعد نزع حزب الله منه زمام المبادرة، وهذا يعني حكما انتقال المعركة إلى أرض العدو.
אלפיים וכמה שנים אחורה, אז לא נתחיל לספור.
אבל זו תהיה שאיפה, אם תהיה פה התקדשות, להרחיק אותם, לא לאפשר לו לחזור. כלומר, חיזבאללה רחוק, לא כאן.
מישהו צריך להיות רחוק, ואנחנו לא מתכוונים לדבר.
ומן הונה בבית משבין אל-מוחווורה, אוכפי מושעב פלסטין, ארדוקה תסתתיע אנת סתעידה. بإرادتك بخيار عز الدين القسام بدماء فتح الشقاقي ويحيى عياش يمكنك أن تستعيد أرضك.
طوال سنوات حربه مع إسرائيل قام حزب الله ببناء وتطوير منظومة قتالية لحرب طويلة الأمد. كان يراقب، يوجه، يقرر وينفذ. إن أخطأ مرة في تكتيك عسكري لا يكرره ولا يقع في الخطأ ذاته أكثر من مرة. وإن قام الإسرائيلي بوضع تكتيك جديد في مواجهة المقاومة، تقوم المقاومة بوضع منظومة معاكسة. سبعة عشر عاما من المقاومة خاضها حزب الله منذ صيف 82 وحتى ربيع العام 2000، وانتهت بتحرير جنوب لبنان. لكن في تموز 2006 هزم حزب الله إسرائيل وأخرجها من جنوب لبنان في 33 يوما فقط. إن القصر النسبي لمدة الحرب في تموز 2006 يعود إلى ما اكتسبه حزب الله خلال 17 عاما من المقاومة.
حزب الله في الواقع إذا جئنا لنستعرض تجربة حزب الله، حزب الله ليس جديداً على حرب العصابات، بل شكل الزروة زروة التطور فن حرب العصابات عبر التاريخ على الإطلاق.
لقد حارب حزب الله إسرائيل على أرض لبنان كما فعل غيره وبسلاح قديم وبكميات أقل مما امتلك غيره، وانتصر على إسرائيل. لماذا؟ تموز 2006 قدم حزب الله للعالم مدرسة قتالية جديدة غير مسبوقة في العلم العسكري، لكن استراتيجياته العسكرية خلال حرب تموز كانت موضع جدل وخلاف. هل عمل حزب الله بمبدأ القوة الصارمة والمباشرة التي ترغم العدو وتدفعه إلى الاستسلام؟ وهل حزب الله التنظيم العسكري الصغير قياسا بالجيوش الكلاسيكية قادر على إرغام العدو بالقوة الصارمة ودفعه إلى الاستسلام؟
Thank you.
إن سلوك حزب الله في تموز 2006 متوافق ونموذجا يكون فيه نمط القوة الصارمة الفعال مصمم لخدمة غايات استراتيجية إرغامية إلى حد كبير. إنها توليفة قد لا تبلغ الحد التقليدي الذي تعتمده الجيوش الكلاسيكية، لكنها مع ذلك توليفة شائعة جدا في حرب القوى الكبرى. وهذا ما يطرح تساؤلا حول الهوية البنيوية لهذه المقاومة، فهل هي جيش كلاسيكي أم مجموعة حرب غير نظامية؟ مقارنة بكل تنظيمات المقاومة الشعبية وحروب العصابات حول العالم، بل مقارنة مع أكثرها حضورا وشهرة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية، هؤلاء جميعهم في أدائهم ومستواهم وغنى تجربتهم لم يحققوا ما حققه وسطره حزب الله خلال أكثر من 3 عقود وصولا إلى حرب تموز 2006. قام به حزب الله كان فريدا، هو لم يقاتل إسرائيل بأسلوب الكر والفر الذي تعتمده تنظيمات المقاومة الشعبية، ولا هو قاتلها بأسلوب الجيوش الكلاسيكية، بل ابتكر أسلوبا جديدا هو مزج بين غير النظامي والكلاسيكي. إنه ابتكار خاص بقادة وضباط حزب الله، فما قام به هؤلاء القادة شكل ذروة تطور فنون الحروب غير النظامية عبر التاريخ على الإطلاق.
هذا يحتاج إلى وقت طويل، ولكن ألفت إلى الفارق الاستراتيجي بين مقاومة تقاتل جيشا نظاميا يحتل الأرض فتشن عليه عمليات من داخل الأرض، يعني حرب عصابات استنزافية، وبين مقاومة تقف في وجه عدوان يريد أن يحتل الأرض فتمنعه من الاحتلال وتلحق به الهزيمة. هناك فرق كبير بين النوعيتين والكميتين والقدرتين والمدرستين، وهذا التطور، هذا الانتقال بالمقاومة من مرحلة المقاومة الشعبية التي تقاتل في أرضها لتطرد الاحتلال إلى مقاومة شعبية تدفع العدوان وتمنع الاحتلال. بدو تدي أنا ما بعرف، ولكن لا أظن أن لهذا نظير في العالم وفي التاريخ. مقاومات بتحرر أرض، مقاومة تمنع عدوان عن بلد، هذه شغلة جديدة.
المقاوم أو الجندي في أبعاده الثلاثة العقلية والجسدية والمعنوية هو حجر الزاوية في المعركة، وإن وجدت لديه قيادة واعية وعارفة ومخلصة قد حددت هدفها واستعدت له ودربت قوتها من أجل تحقيقه، حاشدة القوى والمعنويات والإمكانيات موجهة إياها عبر مناورة ذكية، معتمدة الثبات في الأرض، مدركة تماما أن الذي يمسك بالأرض يمسك زمام المبادرة، مستخدمة بساطة الأرض لتحقيق التفوق على التكنولوجيا والجيش الثقيل من خلال خفة حركتها وتماهيها مع المحيط. هذه القوة وهذه المقاومة لا بد من أن تنتصر، وهذا ما برز في حرب تموز عام 2006.
الشعب اللي صار بسهل البقاع، اللي صار بالوادي جير، كلها هذه طبعت فيها أساليب غير أساليب الجيوش النظامية، غير أساليب الأكاديمية، تدرس بالأكاديمية. ما في هون سرية أو فصيلة تقدمت أو كتيبة تقدمت وقفت هجوم، في مجموعات صغيرة مدربة عن الكمائن، ساوت إغارة عليه وعن الجنة، نفذت ضربة عليه. القوى الاحتياطية اللي كانت مجمعة تحقق فيه ضربة، هذا بالعلم العسكري ما تجي مع الحرب العصابة. فإذا هذا ينتمي لمدرسة أخرى، إذا ما حصل هو باب جديد سيدرس طويلا. أنا بعتقد الآن عم يدرس.
نعم، تدرس على أعلى مستويات. البنتاغون منذ فترة قصيرة أصدر دراسة عن ما سماهم باللاعبين غير النظاميين في الحروب، وتحدث بصورة خاصة عن المقاومة الإسلامية في لبنان التي يمثلها حزب الله، وعن المقاومة الوطنية العراقية، وقال إن هذه التشكيلة سيكون لها دورا كبيرا جدا واليد الطولة في حسم كثير من الصراعات والنزاعات. وعليه فإن كثير من الدول والجيوش في المنطقة وفي العالم تدرس احتمال أن تدرب قسم من جيشها على هذه التكتيكات ليتم اللجوء إليها في حال ضرورة، عندما تصاب البنية الأساسية للجيش بضربة قوية، أو عندما كما يقال في المفهوم العسكري عندما يقسم جيش هذا، عندما يقسم ظهر هذا الجيش، عندما تدمر دباباته وطائراته ومواقعه الأساسية، يتم قلب هذا الجيش وتحويل تشكيلاته من تشكيلات نظامية إلى تشكيلات عاملة بأسلوب حرب العصابات، وبالتالي يمكن للعدو أن يدمر جيشا وأن يدمر دبابات هذا الجيش، لكنه لن يكون قادرا على الاحتلال بلد آخر أو الأراضي التي كان يتمركز فيها هذا الجيش.
في العام 2009 قدمت دراسة في فنون وعلوم الاستراتيجية العسكرية إلى كلية فورت ليفنورث، مدرسة القادة والأفراد التابعة للجيش الأمريكي، عنوانها عقيدة الولايات المتحدة لمكافحة حركات التمرد. جاء فيها:
هذه الورقة تستنتج أن العقيدة الإسرائيلية كانت ترتكز على هزيمة الفلسطينيين الذين هم متمردون يشكلون خطرا اعتياديا، وهذه العقيدة كانت غير كافية لهزيمة حزب الله الذي يطبق عناصر هجينة.
ما المقصود من عبارة عناصر هجينة؟ هذه دراسة أخرى أجراها الجيش الأمريكي تحت عنوان أنماط واتجاهات متطلبات القوات المستقبلية، وهي من إعداد العقيد ستيفن زوتي أحد كبار قادة البحرية الأمريكية المارينز، الذي يشرح في دراسته الرؤية الاستراتيجية لعمل قوات المارينز حتى العام 2025. في هذا الشكل يعدد قادة الجيش الأمريكي أنماط القتال المعروفة، وهي بحسب تصنيفهم أربعة أنواع: الجيوش الكلاسيكية، حركات التمرد أو العصابات، المجموعات الإرهابية، والمجموعات الإجرامية. وبحسب الدراسة فإن حزب الله لا ينتمي إلى أي فئة من هذه المجموعات، بل هو يشكل شكلا هجينا مختلطا غير مسبوق بالعلم العسكري. إنه تقاطع لكل أنماط القتال. بغض النظر عن تصنيفات الجيش الأمريكي حول المجموعات الإرهابية أو الإجرامية، فإن ما تؤكده هذه الدراسة هي فرادة حزب الله كنمط قتالي جديد. ويورد العقيد زوتي كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، جاء فيها:
المرحلة الجديدة كانت تحول في استراتيجية المقاومة من حرب عصابات تقليدية إلى مدرسة قتالية جديدة لم يسبق لها مثيل، تقع ما بين الجيش النظامي وحرب العصابات. تحول المقاومة إلى مؤسسة لا تتوقف لا في خططها ولا برامجها ولا يومياتها ولا تكتيكها ولا سيرها استراتيجي على شخص أو على قائد مهما على شأنه.
وهذا ما يؤكده في الدراسة نفسها رالف بيترز، وهو يعتبر من أهم المنظرين العسكريين في الولايات المتحدة.
إن خلايا حزب الله المقاتلة هي مزيج من جنود العصابات وجنود النظاميين، وهذا هو شكل الخصم الذي ستواجهه قوات الولايات المتحدة بوتيرة متصاعدة.
عرف التاريخ ثلاثة مدارس عسكرية: المدرسة الشرقية ومن أهم أعمدتها سان تزو، بطرس الأكبر، جنكيز خان، ماو تسي تونغ وغيرهم الكثير. المدرسة الغربية ومن أهم رجالاتها هانيبال، الإسكندر المقدوني، نابليون، كارل فون كلاوزفيتس، فولر، مونتغومري، رومل، هتلر، باتن، آيزنهاور وغيرهم. المدرسة الإسلامية، مؤسسها الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقائد جيوشها علي بن أبي طالب وأولاده الحسن والحسين والعباس، ورجالات أمثال مالك الأشتر، المختار الثقفي، إبراهيم بن مالك، طارق بن زياد، موسى بن نصير، صلاح الدين الأيوبي، سيف الدين قطز، الظاهر ببارس، محمد الفاتح، المختار، القسام، الخطابي وغيرهم الكثير.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله.
اليوم ومع مطلع الألفية الجديدة سجل التاريخ العسكري وبحروف من نار اسم عماد مغني ورفاقه في سجل القادة العسكريين الأكثر تأثيرا في التاريخ الحديث، الذين افتتحوا فرعا جديدا في منظومة المدارس العسكرية الإسلامية. لها نظريتها وفكرها واستراتيجياتها وتكتيكاتها العسكرية التي لم يسبقهم إليها أحد من قبل. إنها مدرسة عسكرية متكاملة الأبعاد اسمها المقاومة الإسلامية، وبكل فخر صنعت في لبنان، وبراءة الاختراع لحزب الله. يستخدمها بشكل دائم سماحة الأمين العام: المدرسة العسكرية الخاصة للمقاومة. نعم، للمقاومة مدرستها الخاصة التي يمكن للجيوش النظامية الاستفادة منها، ويمكن للمجموعات غير النظامية الاستفادة منها. عظمة وأهمية أي تجربة أو إبداع هي بمقدار شموليته وليس بمقدار خصوصيته. يعني إذا تمكنت المقاومة الإسلامية من تقديم نموذج يفيد النظامي وغير النظامي، يكون هذا نجاح وإبداع خاص بالمقاومة الإسلامية. ميزتها أنها صنعت تجربة خاصة، ولكن مدرسة المقاومة هي أكبر وأشمل من أن تكون تجربة خاصة، وإنما أغنت مدرسة حرب العصابات ومدرسة القتال النظامي، أغنت كل هذه التجارب. إذن هي أعطت إضافة خاصة.
Yo creo que todas las formas de lucha contra el imperialismo hay que utilizarla, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que llevarla a las escuelas, a las academias militares nuestras desde el punto de vista de su estudio. Y yo creo que si bien hemos estudiado las experiencias que hubo en Vietnam o las experiencias que hubo anteriormente en Corea también, o las experiencias de Cuba, o como las experiencias que se utilizaron en Nicaragua, recuerdo yo también, o en otros países. Yo pienso que sí, que la experiencia que se logró aquí en el territorio libanés con Hezbollah y la resistencia como tal, yo creo que es digno de estudio desde el punto de vista de que sirva de experiencia para la lucha de otros pueblos. También que estén también en estas propias situaciones por su liberación.
حرب 2006 لم تكن حربا بين دولة ومجموعات عسكرية غير نظامية، كانت حربا تقليدية في شكلها تشبه حروب الدول. لقد شكل التكتيك العسكري الذي أبدعه قادة حزب الله زلزالا هز كليات الأركان في جيوش العالم من موسكو إلى ويست بوينت. لقد حولت المقاومة في العراق هذا الجدل إلى مسلمة، وجاءت حرب غزة لتعزيز قناعة باتت راسخة عند بعض كبار الضباط بإعادة تصميم كبرى للجيوش الغربية وتحديدا الجيش الأمريكي، الذي يقول في دراسة أعدتها مدرسة القادة التابعة له عن حرب تموز 2006:
وفي حرب لبنان 2006 هزم حزب الله إسرائيل بنظر معظم العالم. شكل نجاح حزب الله ضد الإسرائيليين صدمة، إذا أخذنا بالاعتبار تاريخ إسرائيل وحروبها المتكررة ضد حركات تمرد تحاول إزالتها وإنهاء وجودها. وكنتيجة لذلك فإن دراسة تطبيق عقيدة إسرائيل مع حزب الله يمثل أساساً قوياً لمراجعة عقيدتنا، ويستطيع أن يخدم كأساس لإعادة تقييم هل أن عقيدة الولايات المتحدة ضد حركات التمرد كافية لهزيمة حزب الله كمثال على خطر التمرد؟
إن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح على نفسها تساؤلاً، هل يمكن أن تهزم حزب الله؟ هل يهزم حزب الله؟ من يملك الجواب؟
يداي خاليتان من السلاح، لكنني كمستضعف أستشعر بالقوة والقدرة، وذلك لأن هذه القبضة أسقطت أكبر إمبراطورية في الشرق الأوسط.
هل يمكن أن تزول إسرائيل من الوجود؟
نعم وألف نعم، يمكن أن تزول إسرائيل من الوجود.